بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. فنحن في تفسير آيات من سورة القلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم. إلى هذه الآية وصلنا في الدرس الماضي. تولى الله عز وجل الدفاع عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عندما رماه أهل الباطل وقالوا إنه فاقد لعقله، ومرة قالوا بأنه ساحر، ومرة قالوا بأنه شاعر، ومرة قالوا بأنه كاهن. وهذه عادة أهل الباطل مع أهل الحق، يصفونهم بصفات هم منها براء، لكن الباطل لا يزال يشوش على الحق وأهله، غير أن الله عز وجل يدافع عن الذين آمنوا. فلما قال المشركون وأهل الباطل للنبي صلى الله عليه وسلم هذه القولة، هذه المقالة، دافع الله تعالى عنه فقال: أقسم لك يا محمد صلى الله عليه وسلم، أقسم بالقلم، وأقسم بالكتابة، وأقسم بالدوات، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، لست كما يقولون، وإن لك لأجرا غير ممنون، يعني غير منقطع، وفوق هذا وإنك لعلى خلق عظيم. وكنت عرضت عليكم في الدرس الماضي شيئا من أخلاق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. والإسلام أيها الإخوة ثلاثة أمور: عقيدة وشريعة وأخلاق، ومن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر شيء يدخل الناس الجنة، فقال: تقوى الله وحسن الخلق. وذكر للنبي صلى الله عليه وسلم امرأة تكثر الصلاة والصيام والصدقات، غير أنها تؤذي جيرانها، قال: هي في النار. يعني عباداتها جيدة لكن أخلاقياتها سيئة، قال: هي في النار. وذكروا أمامه امرأة لم يذكروا كثير صلاة ولا صيام ولا صدقة، يعني محافظة على الفرائض وشيء بسيط من النوافل، غير أنها تحسن إلى جيرانها، قال: هي في الجنة. وإن الرجل ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم. أرأيتم إلى رجل يصوم فلا يفطر، ويقوم فلا ينام، كم له من الأجور؟ بحسن خلقك مع من حولك تبلغ درجة الصائم القائم. حسن الخلق مع الزوجة، مع الأولاد، مع الشريك، مع صاحب العمل، مع الأجير، مع الجار، مع الأرحام، مع الوالدين، مع من يتعامل معك من الناس. كلما حسنت خلقك كلما ازددت قربا من الله عز وجل. وأنا أعرض عليكم في هذا الدرس أيها الإخوة خمسة طرق يكتسب بها المرء الأخلاق الحميدة والآداب الرفيعة. يعني كيف الإنسان بده يحسن خلقه؟ وبالمناسبة مطلوب من كل واحد فينا، رجلا كان أو امرأة، ما دام حيا أن يحسن أخلاقه. يعني ما بيصير تقول أنه أنا لهون ومنيح، خلاص أكثر من هيك بنتزع. لا، ما دمت حيا، ما دمت على هذه الأرض لازم أن تحسن من أخلاقك. لو كنت رئيس قسم الأدب في أعلى كلية تدرس الأخلاق لازم تحسن من أخلاقك. لا بورك لي في يوم، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول: لا بورك لي في يوم لم أزدد فيه من الله قربا. وكيف تزداد من الله قربا؟ إذا حسنت أخلاقك، أو إذا زدت من انضباطك بالشرع، أو إذا زدت من علمك، بهذا تزداد من الله تعالى قربا. الآن خمسة طرق يكتسب بها المرء الأخلاق الحميدة والآداب الرفيعة. أولها صحبة المعلم، أن يكون لك معلم ذو أخلاق رفيعة، لأن الإنسان يتأثر بمعلمه. سئل الحسن البصري عن أحد معلميه، قالوا له: معلمك فلان ما تقول فيه؟ فقال للسائل: لقد سألت عن رجل كأن الملائكة أدبته، وكأن الأنبياء ربته. تخيل إذا أنت كنت تقتدي بإنسان كأن الملائكة ربته، وكأن الأنبياء أدبته، كيف يعني ترفع همتك، وترفع أعمالك، وترفع أخلاقك، وترفع صفاتك الحسنة إلى مكان عال؟ المعلم أول باب أو أول طريقة يكتسب بها المرء الأخلاق الحميدة. قال سيدنا لقمان لابنه: يا بني، جالس العلماء وزاحمهم بركبتيك، فإن الله تعالى يحيي القلوب الميتة بنور الحكمة كما تحيا الأرض بالمطر. أرأيتم إلى أرض ميتة إذا نزل عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج؟ أحيانا بيكون هناك شاب أو فتاة، رجل أو امرأة، أخلاقه عكرة كثير وأرضه قاحلة وآدابه مزعجة له ولمن حوله، لكنه بصحبة الصالحين يلاحظ أنه تغير أو تغيرت كثير من طباعه السيئة وتحولت إلى طباع خير. أول طريق يكتسب بها المرء الأخلاق الحميدة والأداب الرفيعة إنما هو المعلم صاحب الأخلاق الرفيعة والآداب العالية. بس في مشكلة إذا جعلت لنفسك قدوة ومعلما من أصحاب الفحش ومن أصحاب الفجور ومن أصحاب الرذيلة. يعني إذا كان بعض الناس يجعل من قدواته ويجعل من الناس الذين يريد أن يتأسى بهم مغني مدمن مخدرات بحبه محبة عجيبة، ما في غنية بغنية هذا المغني إلا وهو يحفظها، ما في حفلة بتصير وبيقدر يوصل إلا وهو ذاهب إليها، ما في سي دي بينزل، ألبوم جديد بينزل على السوق إلا هو أول الشارين له. بس يعني عنده مشكلة هذا المغني إنه مدمن مخدرات، وعنده مشكلة تانية بأنه هو زيرو نساء، وعنده مشكلة ثالثة إنه هو مطالب جنائياً بمشكلات أخلاقية فاحشة. بس هي مشكلات، بس كثير هو منيح وأخلاقه عالية جداً وشو مؤدب، بس ثلاث شغلات عنه. يعني إذا إنسان جعل قدوة من قدواته هذا الإنسان، معناته شو آخرة الطريق الذي يمشي بها؟ المعلم أول طريق يكتسب بها المرء الأخلاق الحميدة والآداب الرفيعة. الطريق الثانية الصاحب، قل لمن تصاحب أقل لك من أنت. قالوا: الطبع يسرق من الطبع، وعدوى الروح إلى الروح أسرع من عدوى الجسد إلى الجسد. رأيت لو جالست إنسانا مصابا بمرض ينتقل من خلال استعمال آنيته، بمجرد ما تستعمل آنية هذا المريض تمرض، أو ينتقل من خلال المصافحة، بمجرد ما تصافحه تمرض. عدوى الروح إلى الروح أسرع من عدوى الجسد إلى الجسد. قال سيدنا لقمان لابنه: يا بني إياك وصاحب السوء، فإنه كالسيف أو كالسيف يحسن مظهره ويقبح أثره. أثره قبيح وإن كان شكله حسن. لذلك مهما أكثرت من صحبة الناس أصحاب الأخلاق العالية علموك الخلق العالي، أصحاب الآداب الرفيعة. يعني أحياناً في شاب عنده محل متجر لكنه أديب جداً، إذا كان جالساً في متجره وجاء رجل مسن أكبر منه دخل إلى متجره، قام واقفاً ليسلم على هذا الرجل المسن ويقضي له حاجته من بيع أو من شراء. هلأ في شاب تاني عنده محل مثل هالمحل، إذا كان جالساً وراء مكتبه ودخل رجل مسن لم يأبه له، وإذا كلمه الرجل المسن لا يجيبه، بينادي أحد العمال بيقول له: يا ولد تعال شوف هذا الرجال شو بده. تخيل أنت كنت مصاحب الإنسان الأول ستتأثر منه وتتعلم، وإذا مصاحب الإنسان الثاني ستتأثر منه وتتعلم. الصاحب له أثر كبير في أن يزيدك من الأخلاق الحسنة أو أن يزيدك من الأخلاق السيئة. يعني مرات في اثنين رفقات أو ثلاثة رفقات طالعين مشوار، بدقوا لرفيقهم الرابع بيقوم بيقول لهم: والله بس لا استأذن الوالد. هلأ إذا أخلاقهم عالية بيقولوا له: طيب نحن بانتظارك. وإذا أخلاقهم دنية بيقولوا له: لك روح احلق هالشوارب اللي بوشك. لسه لهلأ عم بسأل أبوك: شو هاد ولد هذا أخي، ما بناخذ أولاد معنا، مع السلامة. شايف الصاحب له أثر يا أخي فظيع. إما أن يزيدك رفعة بأخلاقك الحسنة أو أن يدربك على سوء الخلق. ذكروا بأن رجلا من المحدثين وكان من شيوخ الإمام مالك، الإمام مالك ابن أنس صاحب المذهب المالكي، المغرب العربي كله يتعبد الله عز وجل بالمذهب المالكي، يعني في ملايين من الناس الآن يعبدون الله عز وجل ومذهبهم مالكي. الإمام مالك ابن أنس في واحد من شيوخه كان مالك يحضر عنده الدرس، قال: وكان الشيخ إذا كان جالسا والمسجد ممتلئ والناس يجلون هذا الشيخ، تدخل امرأة وتنادي الشيخ باسمه، تقول له: يا فلان. قال: فيترك مجلس التحديث ويخرج إليها، تحدثه وتأمره وتنهاه، فإذا انصرفت عاد إلى مجلسه ليحدث الناس، الناس كلهم جالسين. فيسأل الإمام مالك: من هذه المرأة التي نادت الشيخ باسمه وذهب إليها ليحدث وترك الناس؟ فيقال له: هذه أمه. إذا أنت كنت مصاحب إنسان بره لأمه بهذه الدرجة سيعلمك بر الوالدين، وإذا مصاحب إنسان نسأل الله السلامة عاق يعني بعيد الأدب ومع أمه تتأثر به وتتعلم منه عقوق الوالدين. خمسة طرق يكتسب بها المرء الأخلاق الحميدة والآداب الرفيعة: أولها المعلم، والثاني الصاحب، والثالث الأسرة. الأسرة. لذلك أنا الآن أخاطب كل شاب بده يتزوج، كتير منيح إنك تختار فتاة جميلة، كتير منيح، بس بهمنا تكون هذه الفتاة تصلح أن تكون أماً مربية لأولادك. وإنت أيتها الفتاة كتير منيح أن يأتيك زوج أوتي من القوة والجمال والثراء الشيء الكثير، بس كتير مهم أن تكون أخلاقه حسنة، يصلح أن يكون أباً لأولادك، لأن الإبن على ممشى أبيه ولأن البنت على ممشى أمها. فأنت عندما تختار زوجتك تختار أولادك، دير بالك. إياكم وخضراء الدمن، المرأة الحسناء في المنبت السوء. وحدة جميلة بس نشأت في أسرة سيئة جدا وهي سيئة الأخلاق جدا، هذه تقتلك. يعني جاءني شاب ليستشيرني في الزواج من فتاة، أنه هو أحبها محبة شديدة وأعجب بها إعجابا شديدا، وهي بادلته هذا الحب وهذا الإعجاب، وصار لهم شي سنتين يروحوا سوا وبيجوا سوا وبيتواعدوا سوا وبيعزمها وبتعزمه، وهلأ ناوي أنه يتزوجها، ما رأيك؟ قلت له أنا حب أقول لك شغلي، أنت بكرة إذا تزوجت هذه المرأة أو غيرها حيجيك أولاد وحيجيك بنات، وبكرة بنتك بدها تكبر يصير عمرها شي 18 سنة، أمها حتقول لها يا ماما أنا بزماني لما تزوجت أبوكي تزوجته هيك، تعرفت عليه بالطريق وضليت سنتين، روح معه وإجي معه ويعزمني وأعزمه ويطعميني وطعميه، وبعد سنتين يا ماما إجا أبوكي خطبني من أهلي فتزوجنا. قلت له بقى إذا لك مصلحة بنتك بكرة تتزوج بهذه الطريقة روح تزوج لهذه المرة. قال لا، هي قالت لي متى ما تجوزتني خلاص بدها تغير كل شيء، شغلات كانت ما منيحة قبل هيك. قلت له ما بيمشي الحال، ما بيمشي، لأنه هذه صل المخلوقة 20 سنة بهذه الطريقة، بكرة حتدرب لك بناتك على اختيار شباب بهذه الطريقة، وما بدها زعل الشغلة، يعني متل ما أنت تزوجت كمان أولاد العالم بدهم يتزوجوا. فإذا لك مصلحة روح، بس إذا ما لك مصلحة دعها. مشكلة كبيرة يا أيها الإخوة أن تتعرف على فتاة وتعجب بشكل فتاة، بس يا أخي العلاقة بينكما ليست شرعية، كيف رضيت هذه البنت أن تخرج معك وأن تذهب معك وأن تعود معك وأن تعطيك معلومات الخاصة وتخاطبك عبر مواقع الإنترنت وعبر الفيسبوك وتبعث لك صورها وتبعث لها صورها؟ كيف؟ من هذه؟ أمك، أختك، زوجتك، بنتك؟ لا. طيب كيف رضيت؟ هل تصلح هذه أن تكون زوجة لك؟ الأسرة ركن أساس في تعليم الأخلاق الحميدة والأداب الرفيعة. هذا أيها الإخوة خطاب لنا جميعا، نحن الآباء كمان والأمهات، يا ريت تفرغ من وقتك ساعات لتدرب ابنك على الأخلاق العالية، وإذا شفت ابنك يسلك سلوكا سيئا لابد أن تتخذ منه موقفا، لابد تقول له يا بابا هذا خطأ أو هذا صح، ونفس الشيء بنتك. أما أن تترك بنتك تفعل ما شاءت وابنك يفعل ما شاء بعدين بتقول يا أخي يعني أنا لا أملك شيئا معهما، لا تملك، تملك ولو أن تظهر لهم رضاك عن الفعل أو عدم رضاك، خلي يعرف ابنك بأنه هذا التصرف غير جيد. ذكرت لكم مرة واحد من الشباب تعرف على فتاة وصار يخرج معها ويعود معها ويذهب ويرجع، يوم من الأيام عازمها على مطعم، طبعا هذا كله ما بيجوز شرعا، بدك تخطب روح دق الباب، بدك تتزوج خد أبوك وأمك ودق للجماعة قل لهم نحن بدنا نتزوج من أول أسبوع، من ثاني أسبوع، من خامس أسبوع. أما تبقى سنتين ثلاثة زيارات وروحات وجيات ليس صحيحة. المهم عزم على مطعم، قاعد هو وياها عم يأكلوا بمطعم، وانت أيتها الفتاة لا ترضي أن يخرج بك رجل غريب ولو إلى المسجد، لأنه مرة قال لي واحد، قال لي أستاذ أنا عم جيبها على الجامع. منيح؟ لا يا سيدي مو منيح. مو منيح، لها أب يأتي بها، لها أم تأتي بها إلى المسجد أو لا تأتي إلى المسجد. أما أنت لست والدها ولست أخاها ولست أباها ولست زوجها، بس تزوجت أنت وياها على الجامع، بس تكتب كتابك تعوى على الجامع. المهم هذا عزم على مطعم، قاعدين بالمطعم عم يعني بدهم عم ياكلوا، وإذ للمصادفة يدخل أبوه إلى نفس المطعم. تجي عين الولد بعين الأب، الأب فايت من على باب المطعم، اجت عين الابن بالأب. الابن يعني صار قد الكمشي، انخزى كثير انه شلون هيك ابوه هلا راى بهالموقف. الاب ما تكلم شيء، دخل الى مع اصدقائه الى طاوله ثانيه في المطعم، تناولوا الغداء، الابن اسرع وحمل حاله وطلع من المطعم هو وهذه الفتاه. المساء رجع على البيت الابن، بس بقال شو راجع ومحاسب 500 حساب، هلا ابوه بده يعني يتخذ منه موقف. فات على غرفته بركي بينام بكير. جاء الأب إلى البيت، قال له لأم الأولاد، قال له وينه فلان؟ قال له بغرفته يمكن نايم. قال له إلا كان في إيليا ابنه يعني. فجاء ابنه، بس الابن خجلان ومعبوط وأحمر وجهه، قال له أبو شو بده يقول له. لما دخل الابن إلى أبيه وإذا بهذا الأب بيقول له لابنه، بيقول له ذوقك حلو لك ضرسان. شو هالأب؟ بدل ما يعني، يا أيها الإخوة، هذا أفسد شيء في التربية، أن يخطئ ابنك، أن يسيء ابنك، أن تسيء ابنتك وأنت تتخذ موقف إيجابي، وأنت تأخذها في محمل يعني هيك الضحكة. هذا ترسخ عند الابن أنه هتك أعراض الناس هاد ذوق حلو، الإساءة إلى أعراض النساء هاد ذوق حلو، الاعتداء على حرمات الناس هاد شغلة كتير منيحة. لا يصح أيها الإخوة، الأسرة طريق أساسي في اكتساب الأخلاق الحميدة والآداب الرفيعة. 5 طرق يكتسب بها المرء الأخلاق الحميدة: المعلم والصاحب والأسرة. رقم 4 قبل الأخير: المجاهدة. بدك تجاهد نفسك وتضغط على نفسك حتى تنضبط بالأخلاق الحسنة وبالآداب الرفيعة، لأنه مرات يعني الإنسان نفسه بتحب أن تتفلت من كل الضوابط. يعني ليش غض البصر؟ ليش يعني؟ بدك تجاهد نفسك حتى تغض بصرك. ليش يا أخي احترام الوالدين؟ مثلي مثلهم. بدك تجاهد نفسك حتى تحترم والديك. ليش يا أخي تقديم الكبير بالسن وإجلاله؟ أنا معي شهادة جامعية أحسن من شهادته. بدك تضغط على نفسك حتى تجل الكبير. ليش يا أخي احترام الجار؟ بدك تضغط على نفسك. مجاهدة النفس طريق تكتسب به الأخلاق الحميدة والآداب العالية. والخامس والأخير من الطرق التي يكتسب بها المرء الأخلاق الحميدة: الدعاء. أن تلتجئ إلى الله بالدعاء. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو فيقول: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيء الأخلاق، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. إذا رأيت الله عز وجل، إذا أحب الله عبدا أعطاه خلقا حسنا، وإذا أبغض الله عبدا منحه خلقا سيئا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. نسأل الله عز وجل أن يحسن أخلاقنا وأن يؤدبنا بآداب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يخلقنا بأخلاقه: المعلم والصاحب والأسرة والمجاهدة والدعاء خمسة طرق يكتسب بها المرء الأخلاق الحميدة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.